go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج. الحج كما هو معلوم الركن الخامس من أركان الإسلام وفرض في السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. واختلف العلماء رحمه الله هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ على قولين والراجح أنه على الفور والدليل عام وخاص. أما الدليل العام فعموم قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولا شك أن الحج من الخيرات فيجب على المؤمن أن يستبق هذه الخيرات. والدليل الخاص حديث عباس رضي الله عنهما وإن كان في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وتعرض الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعجل إلى الحج. هذا من جهة الدليل. ثم أيضا يقال الأصل في الأوامر أن على الفور إذا لم تقيد بوقت. إذا مثل لو قال السيد لغلامه أعطني ماء فمتى يعطيه؟ لم يقل الآن ولم يقل بعد مدة، فالأصل أن الأمر على الفور حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ثم أيضا من جهة التعليل نقول إذا لم يجب على الفور فإن التراخي ليس له مدة ينتهي إليها، يعني يجوز التأخير إلى متى، سنة أو سنتين أو ثلاثا، ما له ضابط. فهذا يفضي إلى ترك الحج، وأن إنسان يؤخره 30 سنة و40 سنة حتى يموت ولم يحج، لأن كل سنة يقول يجوز أن أؤخره للسنة القادمة. هذا معنى جواز أو أنه على التراخي. التراخي يعني أنه يجوز أن يؤخر. طيب إلى متى؟ الذين يقولون أنه على التراخي نقول لهم إلى متى؟ ما هي المدة التي ينتهي إليها؟ ليس هناك مدة. لو قالوا سنة نقول هاتوا الدليل. قال يجوز أن يؤخره سنتين نقول هاتوا الدليل. ليس هناك دليل، ولا يستطيع أحد أن يضبطه بمدة معينة لعدم الدليل. فمن يقال على الفور يسد الباب ويعفى، يعني لو أخره سنة وسنتين نقول إذا حج بادر، تأخر سنة وسنتين بلغ في 15 وحج في 17 19 يقول هذا لعله أن يغتفر له، لكن لا يفتح الباب على مصراعيه وقال الحج على التراخي فيؤخر 10 سنين 20 سنة كما هو حال كثير من الناس نسأل الله العافية، يبلغ 40 و50 و60 وهو قادر ولم يحج، كل سنة يقول أؤخره أو أحج السنة القادمة، وهكذا لا يزال يسوف حتى يصل إلى 60 وأكثر ولم يحج، وقد يموت قبل الحج. كل هذه الأدلة تدل على أنه يجب على الفور. لكن لو قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم على الفور؟ فرض الحج في السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. بعض العلماء يقول أنه فرض في السنة الثانية بعد الهجرة لما نزلت سورة البقرة وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، ونزلت في السنة الأولى والثانية من الهجرة. لكن نقول هذا القول غير صحيح، لأن سورة البقرة ليس فيها الأمر بابتداء الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه، وأتموا أمر لمن شرع فيه أن يتمه، أما الأمر بالوجوب فهو في صدر سورة آل عمران وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعلوم أن سورة عمران نزلت متى؟ في السنة التاسعة بعد فتح مكة، سمى عام الوفود لأنه كثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون لإعلان إسلامهم. فإذا الصواب أن الحج فرض في سورة عمران في السنة التاسعة، أخره النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة فقط من أجل المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. متى فتحت مكة؟ في رمضان، و4 أشهر سيأتي الحج في هذه المدة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، بعث أبا بكر رضي الله عنه أمره على الحج، وأتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يقرأ على الناس صدر أو أول سورة براءة، ويبين الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فلما جاءت السنة 10 طهر البيت وخلص من المشركين، أنه لم يبقى كافر، أسلموا رضي الله عنهم كلهم. فحج النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين، ولم يكن هناك مشرك بمكة. إذن هذا التأخير لهذا السبب، فإذن ليس فيه دليل على جواز التأخير. واختلف العلماء رحمه الله في وجوب العمرة. الحج لا خلاف في وجوبه على المستطيع، وإنما اختلفوا في وجوب العمرة. من العلماء من يجيبها، ومنهم من يقول لا تجب، ومنهم من يفصل يقول تجب إلا على أهل مكة، لأنهم في الحرم يعمرون بالطواف والصلاة وغير ذلك. 3 أقوال: الوجوب قول الثاني لا تجب على الجميع، وعكس الأول، والثالث تفصيل تجب على المسلمين ما عدا أهل مكة. لكن الأقرب والأرجح أن العمرة ليست بواجبة، لأنها لم تذكر مع الحج في الوجوب. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة، ذكرها تبارك وتعالى مع الحج في الأمر بالإتمام، ولم يذكرها في آية الوجوب. ولله على الناس حج البيت، ما قال واعتمار البيت. والعمرة قرينة الحج، العمرة سمى الحج الأصغر، دخلت العمرة في الحج، فالعمرة قرينة الحج. وإذا ذكرت معه في سورة البقرة تتم الحج والعمرة، ولم تذكر في آية آل عمران، ولم تذكر أيضا في الحديث الصحيحة ثابتة في الصحيحين، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، قال والحج، على شهادة لله أنه صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ولم يذكر العمرة. فلو كانت واجبة لذكرها. نقول جاءت رواية عند ابن حبان وأن تحج البيت وتعتمر، لكن هذه الرواية حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ، وأنها زيادة شاذة، ولذلك أعرض عنها أصحاب الصحيحين، فلا يلتفت إلى هذه الزيادة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لذاك رجل حج عن أبيك واعتمر، هذا فيه مشروعية إيش أو بيان الجواز، جواز النيابة، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه لا يستطيع أن يثبت عن راحلة شيخ كبير أو أنه مات، فقال حج أفحج عن، قال حج عن أبيك واعتمر. يعني هذا يدل على جواز الحج عن الغير والعمرة. لو جاءنا شخص قال إن أباه قد مات ولم يعتمر، هل يشرع له أن يعتمر عنه؟ فقل لا بس، حج عن أبيك واعتمر. لكن هل في دليل على الوجوب؟ لا، ليس في دليل، لأن الرجل سأله عن النيابة فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. وليس في حديث صحيح سالم من المعارضة، في حديث عليه كن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا جاء جوابا على سؤال، قالت عائشة رضي الله يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا خرج مشاكل للجواب، هل عليهن جهاد؟ معلوم أن الجهاد في الأصل ليس واجبا، إنما فرض كفاية وليس فرض عين. فلما سألت عن الجهاد تريد الأجر والثواب، قال عليهن، سمى هذا أو نقول جاء على سبيل المشاكلة، هل عليهن جهاد؟ عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني الخلاصة أن العمرة لو كانت ثابتة، لو كانت واجبة، لجاء دليل صريح صحيح حمك الله في بيان وجوب، كما جاء في الحج وغيرها من الواجبات، ولما حصل في هذا الخلاف الواسع بين أهل العلم. هذه دل على أنه ليس هناك حديث صحيح صريح في وجوب العمرة، في حديث صحيحة ليست صريحة، وحديث صريحة ليست صحيحة، فلا يوجد حديث صحيح صريح في وجوب العمرة. وإذا الأقرب نقول ليست بواجبة، ولكن مع هذا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يدع العمرة، يعني على الأقل يعتمر ولو مرة في العمر، مثل يأتون بعيد وقد لا يأتي إلا في مرة في عمر كله يأتي للحج، نقول الأحوط بلا شك الأفضل والأحوط أن يعتمر، أن العمر سهلة وفيه براءة للذمة خروج من الخلاف، وليس هناك شيء يصعب عليه لأنه أتى من بعيد للحج، فلا يصعب عليه أن يعتمر، على الأقل يحج قارنا، إذا كان يعني يخشى من زيادة العمل طواف السعي فيمكن أن يقرن بين الحج والعمرة ويحج ويعتمر قارنا، ما يكون عليه إلا الهدي، ولا نفس أعمال الحج النية والهدي، وهذا أمر سهل. في العمر مرة يذبح شاة أو يصوم إذا لم يجد، الأمر سهل وفيه خروج من الخلاف. كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. حدثنا يعني من اللباس ونحوه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص. يعني لو قال لماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان ما يلبس إلى بيان ما لا يلبس، لأن السائل سأل عما يلبس والنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه أو أجابه عما لا يلبس، وهذا له سبب، لأن الممنوع إيش؟ أقل منحصر، والمباح هو الأصل كثير. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما ينحصر فيقول لا يجوز كذا وكذا وكذا، وما عداه جائز، ولا يمكن تعديد المباح الكثير، هذا يطول ذكره، يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، هذا يطول، لأنه يحرم بجميع أنواع الثياب من أي شيء كانت إلا ما نهي عنه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع، القمص، لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص، وهو يسمى اليوم الثوب، يسميه الناس اليوم الثوب. ولا العمائم، يعني ما يغطي الرأس، سواء كان مخيطا كالطاقية أو كان غير مخيط كالعمامة، لا يجوز ستر الرأس بأي شيء سواء كان مخيطا أو غير مخيط. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات محرما ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، التغطية ممنوعة بأي شيء كان، سواء كان لباسا معتادا كالطاقية أو العمامة أو الغترة أو غير معتاد، إلا ما دعت الحاجة إليه، مثل حمل المتاع على الرأس، يعني جاز العلماء قالوا هذا للحاجة، سأن معه متاع شق عليه أن يحمله بيده فيضع على رأسه، وبعض العلماء يرخص في هذا، يقول لأن هذا ليس المراد اللبس ولا التغطية، وإنما هو لحاجة، والأولى تجنبه بلا شك، يعني يحمل بيده أحوط وأولى، يعني تجنب هذا أولى. أما ما يسمى بالشمسية هذه لا بأس بها، لماذا؟ لأن ليست ملاصقة. بعض العلماء يمنع حتى غير الملاصق، أنه لا يجوز أن يستظل بشيء ولو كان بينه وبينه حائل، وهذا يفعله بعض الرافضة، وهذا من العجائب أنهم يفعلون الشرك الأكبر ويقطعون سقف السيارة، تجد الباصات ما فيها سقف يقصون السقف يشيلونه يركبون في هذه السيارات ويدخلون الفنادق والغرف والخيام ويبقون فيها. طيب شو الفرق بين الخيمة وبين الباص؟ ما في فرق. لكن هذا من يعني الخذلان، هذا من الخذلان، انهم يفعلون الطوام والعظائم والشرك الاكبر ويتورعون عن اشياء يسيره وليس فيها نص صريح في التحريم، بل هناك دليل على جواز الاستظلال بغير الملاصق، سواء كان تابعا كالشمسيه والسياره التي تمشي، او كان ثابتا كالبيت ونحوه والخيمه ونحو ذلك. فانه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة كان معه الفضل وبلال رضي الله عنهما يظللان عليه بثوب. هذا الثوب الآن شبيه بالشمسية، الثوب أمسكه الفضل من جهة وبلال من جهة رضي الله عنهما يظللان به على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذن الدليل واضح على جواز الاستظلال بغير ملاصق. لا فرق أن يكون تابعا للشخص يعني يمشي معه كالشمسية يحملها، أو يكون منفصلا عنه كالخيمة والبيت ونحو ذلك، لا فرق. الذي ينهى عنه هو الملاصق، المغطي الملاصق، ولا العمائم ولا السراويلات. السراويلات هذه جمع مفردها سروال ولا سراويل؟ سراويل، سراويل مفرد، سراويل مفرد، على خلاف المشهور عند كثير من الناس يقول سروال يعني مفرد سروال، سراويل جمع. لا، هذا غير صحيح. في اللغة سراويل هذا مفرد، والجمع سراويلات كما في الحديث، ولا السراويلات سواء كان طويلا أو كان قصيرا، يعني يعم جميع أنواع السراويل. في شيء يسمونه تبان إلى نصف الفخذ، في سروال طويل، في ما هو أقصر من نصف الفخذ، كل هذه ما تدخل في هذه اللفة. ولا البرانس، البرنس هو يعني قميص له غطاء رأس مخيط به، يعني يلبسونه الآن مشهور عند المغاربة، يلبسون هذا النوع من اللباس يسمى البرنس، له غطاء مخيط موصول بالثوب. هذا ينهى عنه من جهتين، من جهة أنه لبس قميص، ومن جهة فيه غطاء للرأس. ولا الخفاف، الخفاف تغطي القدمين تتعدى الكعبين، فالخف لا يجوز، ويقاس عليه ما أشبهه ك الجوارب، يعني ما في فرق بين الخف الذي من الجلد أو الجوارب التي من القماش، يسميها الناس الشراب، تدخل في هذا. فكل مخيط مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن فإنه يحرم، سواء كان في أسفل أعلى البدن كالفنيلة، أو أسفل البدن كالسراويل، أو يعم البدن كله كالقميص، أو على عضو كالقدم أو اليد. ما رأيك الواحد لو أن رجلا لبس قفاز يدين؟ ما وردت في الحديث، لكن هل يجوز؟ هل ما يجوز، لأننا نأخذه منين؟ من ذكر السراويل، ذكر مثلا الخفين، لأن هذا لباس مفصل على عضو من أعضاء البدن، فلا فرق بين القدم وبين اليد. لأنه لا يجوز أن يلبس المحرم الرجل ما فصل على عضو من أعضاء البدن أيا كان، سواء على البدن أو أسفل البدن، أو يعم البدن كله في اليد في القدم في أي جزء من البدن. طيب، قبل تكملة الحديث، يعني اشتهر عند كثير من العامة أن الممنوع هو المخيط، لأنهم أخذوا كلمة الفقهاء يحرم على المحرم الرجل لبس المخيط، ففهم كثير من العوام فهما خاطئا، أي شيء في خياطة يمنع ولو كان غير مفصل. مثل إيش؟ مثل النعال التي فيها خيوط، أو مثل صنقر الساعة إذا كان من جلد في خياطة، أو الحزام يسمونه الكمر في خياطة، فيهم يتبرعون من هذا ويلبسون النعال البلاستيكية لما يكون فيه خيوط، ويتحشون كل خياطة، ثم يأتي للرداء ويزرره من أعلاه إلى أسفله ويزره. طيب هذا صحيح ولا لا؟ غلط، خطأ من جهتين، ترك النعال فيها خياطة وهي جائزة، وجاء بالأزرير وضع في الرداء من أعلاه إلى أسفله، هذا فهم خاطئ، لأن المقصود بالنهي عن هذه الأشياء هو المفصل على عضو من أعضاء البدن، ولذلك كلمة المخيط لا تعرف في الأحاديث. يقول أول من أطلقها إبراهيم النخعي رحمه الله، ففهمها كثير من العامة فهما خاطئا، وظنوا أن التحريم يتبع خياطة، وأن ما لم يكن في خياطة أنه يجوز ولو كان مفصلا على عضو من أعضاء البدن. نحن مثلا نقول ما الفرق بين فنيلة مخيطة بالأسلاك خيوط وإلا أزارير، في فرق ولا ما في فرق؟ اختلفت إيش؟ اختلف الوسيلة والغاية واحدة، النتيجة واحدة، لا فرق بين أن يجمع القماش فصل ويجمع بأزارير أو بخيوط، لا فرق، هو هذا مفصل هذا مفصل، اختلفت الطريقة وإلا فالنتيجة واحدة. فيه يعني بعض الناس يلبسون الآن إزار مخيط زي التنورة، زي تنورة المرأة، وقد أفتى بعض العلماء، لكن هذا القول ضعيف، وهذا مخيط على نصف البدن الأسفل، وإن لم يكن مثل السراويل فيه خياطة وتفصيل للقدم اليمنى وتفصيل للقدم اليسرى، لكن نقول هذا مخيط مفصل على نصف البدن الأسفل، وهو لباس معروف عند النساء. المرأة لما تلبس التنورة هل لبست مخيط ولا لا؟ لبست مخيط، ولا نقول محرمة؟ ما حد يقول مرأة محرمة إذا لبست التنورة، أن لبست ثيابها مخيط، مخيط من الأعلى من أجل أن يمسك على نصف البدن الخصر، ومخيط من الطرفين جمع طرفاه وخيط وصار مفصلا على نصف البدن الأسفل. نقول هذا يدخل في النهي عن المخيط، لأن المقصود من هذه من الإحرام التجرد والخروج عن اللباس المعتاد، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المحرم يعظم الإحرام ويتذكر أنه محرم ويبتعد عن المحظورات ويخشع ويقبل على هذه العبادة، يكون لها هيبة وتعظيم لأنها عبادة عظيمة، وهذه من جهة. جهة أخرى أنه يتذكر الموت والكفن والخروج من هذه الدنيا، فإذا المقصود أن يخرج عن اللباس المعتاد. واللي يلبس الإحرام الإزار المخيط هذا على شكل التنورة هل يشعر أنه محرم؟ ما يشعر، حاطين ربقة مطاط في النص مثل ربقة السروال ومخيط، وكل ما هنالك أنه ما فيه خياط للقدم اليمنى واليسرى، يعني كأنه سروال أو سراويل أزيل الفاصل بين الرجلين، هذا ما لا يغير كثيرا من صفة هذا اللباس. وإذاك تجد اللي يلبس هذا اللباس تلقاه مرتاح جدا ولا لا، ما يشعر أنه لابس إحرام، يقوم ويقعد يتحرك ويسرع ولا ينزل ولا يتحرك، يعني اللباس ثابت بهذا المطاط مخيط، فكأنه في لباس المعتاد. وإذا جاب الرداء وزرره أيضا ايش باقي؟ ما باقي شيء، كان عليه سروال وفنيلة وماشي. لا نقول لا ينبغي أن يريح نفسه، بعضهم يحطون فيه مخابي، شفتوها ولا لا؟ مخابي للجوال والأشياء والمخبات هنا ومخبات هنا، فصار يعني ما في فرق بينه وبين اللباس العادي. وإذا قيل له شيء قال أفتى فيه الشيخ فلان، حتى لو كان أفتى فيه الشيخ من المشايخ المعتبرين لابد أن يعرض على نصوص الكتاب والسنة على الحكم وينظر أقوال العلماء الآخرين، لأن ليس فيه إجماع من العلماء المعاصرين ولا من المتقدمين على جواز هذا اللباس. فلا شك أن الواجب تركه، وأنه نقول لا يجوز، لأنه فصل على النصف الأسفل من البدن، بدليل أن النساء يلبسن هذا اللباس بعينه تماما، إنما تغير اللون لا نفس اللباس. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذه فيها مسألتان: المسألة الأولى هل الأمر بالقطع منسوخ وإلا غير منسوخ؟ في خلاف، والراجح أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي على قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات وقال: الخفان لمن لم يجد النعلين، والسراويل لمن لم يجد الإزار، ولم يأمر بالقطع. أيما المتأخر، حديث ابن عمر هذا ولا حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس، يعني ابن عمر كان وين؟ في المدينة قبل أن يخرج. حديث ابن عباس كان في عرفات، صرح بعض الرواة أنه بعرفات. ومعلوم أن أناسا كثيرين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ولم يكونوا معه في المدينة، كالذين قدموا من اليمن والذين قدموا من نجد ومن أماكن كثيرة، وأهل مكة وأهل الطائف وهكذا، وناس كثير لم يحضروا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهم يمكن أكثر، ومع ذلك لم يكرر القطع، فدل هذا على أن القطع منسوخ، مع أن القطع فيه إفساد للخف، فيه إفساد للخف كأنه كان في أول الأمر ثم نسخ. ثم قال: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. المسألة الثانية: هل يجوز إنسان يلبس يعني ما تسمى كنادر قصيرة أو نعال لها يعني شيء يمسكه من الخلف لكنها تحت الكعبين؟ في أنواع من الحذاء يسمونها صندل أو كذا، معروفة تكون تحت الكعبين ولها يسير يحيط بالقدم من العقل، وهل يجوز لبس هذا النوع من الحذاء أو كنادر قصيرة تحت الكعبين؟ هذا محل خلاف. منهم من قال أنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين زال دل على أنه زال المحظور، وأن المحظور أن يلبس شيء زائد على الكعبين، فقال يقطع مسفل من الكعبين أنه إذا قطع زال المحظور وصار كالنعال. ومنهم من منع من هذا وقال إنه يلبس عند الحاجة، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، يعني كأن هذا يعني الخف القصير أو ما يسمى بالصندل كأنه حالة وسط، الخف لا يجوز مطلقا والنعل هو المشروع، وهذا حكم وسط يجوز عند الحاجة. لا شك أنه يعني الأحوط تركه، ولبسه قوي، يعني القول بالجواز قول قوي، ذاك ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا شك أن الأحوط تركه، والنعال متوفرة وليس هناك حاجة لهذا. اللهم إذا كان سن يحتاج إلى السير الذي يكون خلف القدم لأنه في مرض وقد يكون يسقط منه النعل أو يشق عليه، هذه حالات عارضة لا شك أنه يجوز عند الحاجة، لكن مع عدم الحاجة فلا أحوط تركه. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا تنبيه على عموم الطيب، وأنه لا يجوز أن يحرم بثياب مسها الطيب. الزعفران معروف، والورس نبت له رائحة طيبة تخذ منه الطيب. أما عموم النباتات التي لها رائحة طيبة ولكنها لا يتخذ منها الطيب مثل النعناع ومثل الشيح والقيصوم والخزامة وما شابه ذلك من أنواع الزهور والنباتات ذات الرائحة الطيبة، فهذه لا تدخل في هذا. لو شم النعناع وشرب شاهي فيه نعناع ومحرم أو ما شابه ذلك فإنه لا حرج، لأن هذا ليس بطيب. وإن كان رائحة طيبة، التفاح، الليمون، الأترج، هذه فواكه لها رائحة طيبة، اليوسفندي لها رائحة طيبة لكنها لا يتخذ منها طيبا، فهذه لا بأس. الممنوع هو ما يستعمل أو يتخذ للطيب، وليس ممنوع من شم الروائح الطيبة على العموم. يعني لو محرم أراد أن يشرب قهوة فيها الزعفران، هل يمنع ولا يجوز؟ نقول إذا كانت رائحة الزعفران ظاهرة فإنه لا يجوز، لأن فيه إيش؟ مباشرة للطيب بجسده، أنه سيباشر القهوة بفمه يشربها، ورائحة الزعفران موجودة. والمحرم ممنوع أن يمس الطيب بأي عضو من أعضاء البدن ولو بالفم، لا يجوز له أن يمس الطيب. أما إذا كانت رائحة الزعفران غير ظاهرة فإنه لا بأس، أن العبرة بالرائحة. لو كان الإزارة والردة فيه طيب قديم من يوم يومين ثلاثة أو خمسة أو أكثر وليس له رائحة واضحة، هل يجوز أن يحرم فيه؟ بعض العلماء ذكر ضابطا، قال ضابط هذا إذا رش عليه الماء، فإذا رش عليه الماء ظهرت الرائحة فلا يجوز، لأن الرائحة موجودة. وإذا كان بحيث أنه لو رش عليه الماء لم تظهر له رائحة فإنه يجوز، لأن الطيب قد زال ولو بقي اللون، اللون ما يضر، العبرة بالرائحة. في مسألة ابتلي بها الناس وهي ما يسمى بالصابون المعطر. كثير من أنواع الصابون يكون لها رائحة، يسمى الصابون معطر، أو الشامبو يعني له رائحة فيه قليل من العطر، فهل يجوز أن يغسل المحرم بصابون معطر زي اللوكس وما شابه ذلك، والشامبو فيه رائحة أيضا؟ هذه فيها أقوال للعلماء المعاصرين، منهم من يجيز يقول إن هذا ليس طيبا ولا يقصد به التطيب، وبعضهم يمنع لأن الرائحة زكية، رائحة العطر طيب موجودة في تبقى في اليد بعد أن يغسل، فيعني اختلفوا فيه والأحوال تركوا. لا شك أنه إذا وجد صابون تايد أو صابون أي نوع ما فيه رائحة طيب فلا شك أن هذا هو الأحوط، ينبغي المحرم أن يتحرى الصابون السالم من هذه الروائح. لكن بالنسبة للمرأة المحاد، الحداد يطول تحتاج للشامبوات وما شابه ذلك، فهل تمنع المرأة المحاد 14 أو 10 أيام من استعمال نوع الشامبو؟ نقول تجتهد أن تبحث عن شامبو ليس فيه رائحة، فإن لم تجد فلا تمنع، هذه ضرورة، لابد أن تنظف شعرها، فتختار إيش؟ أقل ما يوجد من هذه الشامبوات أقل رائحة طيب موجودة، إنه لا يمكن أن تمنع 4 أشهر 10 أيام من تنظيف رأسها وشعرها مدة طويلة. أما الصابون سهل، في أنواع الآن موجودة تباع، صابون سائل وغير سائل ليس فيه رائحة، موجود متوفر، المحرم يحرص على هذا النوع من الصابون، وكذلك المرأة المحاد. بعض الناس جهلا منه إذا أراد أن يخرج للعمرة ماذا يصنع؟ زوجته جزاها الله خير تبخر الإحرام، والله يعني تغسله وتنظفه وتبخره ولا ترش عليه طيب، فإذا جاء أخرج الإحرام فاحت الرائحة، ماذا عليه أن يصنع؟ نقول يتركه ويشتري إحراما جديدا أو يغسله، هو بالخيار، إما أن يغسله غسلا جيدا تذهب مع الرائحة، وإن لم يعني يتيسر فلا بد أن يستبدله، لا يجوز له أن يحرم بثوب مسه الطيب. لو قال قال أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب قبل الإحرام في رأسه ولحيته كما ثبت في الصحيحين، ويحرم ويبقى الطيب في رأسه وفي لحيته، وتقول عائشة إني لأرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فما الفرق بين البدن اللي يبقى فيه الطيب والإحرام الذي لا يجوز أن يحرم بثوب فيه الطيب؟ يعني هذا بدن وهذا لباس، شو الفرق؟ يعني البدن سيشم من رائحة الطيب، والإحرام أيضا يشم من رائحة الطيب، يعني وش الفرق؟ لماذا يمنع من هذا ويجوز له هذا؟ نقول التطيب عند الإحرام جائز ولا سنة؟ سنة، والإحرام في ثوب مسه الطيب محرم. واضح؟ مع أنه هذا الرداء وهذا الطيف اللحية كم الفرق بينهم؟ ها؟ ما في فرق، يمكن الرداء ملامس للحية، هذه سنة وهذا حرام، شو الفرق؟ ها أبو عبد الله شو الفرق؟ ما لولا من ناحية الدليل واضح، لكن لو قال قائل ما هو الفرق؟ يعني الشريعة حرمت هذا وجعلت هذا مستحبا، هل ها؟ لا بعيد تفاخر، لا تفاخر ما يعني ايه بعد يطيب الجسم. طب وهذا طيب الإحرام، يعني ما هو الفرق؟ أنا ترى ما عندي جواب، أنا السؤال ورد الآن، يعني ما أشوف، ما يظهر فرق واضح بين إنسان مثل أنت الحين وأنت مثلا خارج المسجد تريد أن تتطيب، أخذت الطيب، أحيانا تطيب الغترة وأحيانا تطيب اللحية مثلا، تحس الفرق بينهم ولا كله تطيب؟ تحس انه ما في فرق، المهم انه راحة الطيب تظهر، شمها انت شم اللي حولك، فاحيانا هكذا تطيب واحيانا هكذا، احيانا في البدن احيانا طيب الغترة او اي شيء من الثياب او تتبخر الثياب. كان موسى عنده جواب الراس يطلع من عرق ويطلع له رائحة، ها؟ يعني بعيد، لو قلنا الإبطين المغابن يسمونها المغابن هذه ممكن، يعني لو واحد وضع مزيل عرق، ها؟ الله أعلم، أنا ما أظهر لي فرق واضح، ها؟ متى يزول طيف في الرأس؟ كم سيبقى؟ يعني قد يكون الفرق بينهما قليل، يعني الله أعلم. على كل حال نقول سمعا وطاعة، وهذا هو النص، ما شرع التطيب في هذا جعله سنة ومنعه في هذا وجعله محرما، ونقول سمعنا وطاعنا، إن ظهر لنا فرق فذاك وإلا نقول سمعنا وطاعنا، لأن بعض الأحكام لا يظهر منها فرق واضح، وقد يكون خفاء الحكمة هي موجودة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يمكن يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن قد تخفى الحكمة من أجل الابتلاء حتى يسلم، يختبر العبد هل يسلم أو أنه لا يستسلم إلا إذا عرف الحكمة، هذا ابتلاء وامتحان. وذلك العلماء يقولون هذه علته تعبدية. ما معنى تعبدية؟ يعني الله يتعبد عباده بالتسليم مع عدم معرفة السبب والحكمة والعلة، تعبد تسليم، ولا شك أن هذا مقصود، الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بما شاء، وهذا من الاختبار، اختبار للعقول، أن بعض الناس عنده ذكاء وعقل يطلق العنان لعقله فلا يستسلم إلا إذا عرف الحكمة، وإذا لم يعرف يطلق العنان للعقل أن يعتز بعقله فلا يسلم. أقول هذا ما يمكن، يسمون العقلانيين كان تسمعون بهم، وهم أفراخ المعتزلة، العقلانيين المعاصرين اليوم هم أفراخ المعتزلة، امتداد للمعتزلة، المعتزلة حكموا العقل على الشرع، فجاءوا بنصوص الشرع وعرضوها على العقل بزعمهم، فما أقره العقل أقره، وما نفاه بزعمهم نفاه. هذا والعياذ بالله يصل حد الكفر، لأنه هذا يعني جعل التسليم للعقل، ويعبد نفسه، والآن يعبد نفسه وليس عبدا لله تبارك وتعالى. لا شك أنه خطير، قد يصل الكفر. صلى الله عليه وسلم. لا، الآخرة ما في مانع أنه يتطيب وهو يدفن، لأنه سيقابل الملائكة ويقابل الزوجات من حور العين. فكونه يدفن ويذهب إلى الآخرة ليس منوع من الطيب، بالعكس يزين، لأنه يزف لقاء الله والملائكة والحور العين. هذا مقصد من تزيين الميت أنه يطيب ويغسل ويكفن بكفن حسن، كأنه يجهز، كما قال أنس رضي الله عنه: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. لأنه يزف إلى زوجاته وحور العين بإذن الله. المؤمن يزف إلى زوجاته، فيزف بأكمل حال. لا، هذا يعني تعليل بعيد، مو بنص يعني. وعنه رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص. وهناك القمص، ما في تعارض، لأن القميص يراد به الجنس، فيشمل يعني يكون بمعنى الجمع، في قوله تعالى: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الذين لم يظهروا، الطفل جنس، هو بمعنى جمع، اللفظ مفرد ومعنى الجمع. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. هل هنا واحد؟ لا، مراد به الجنس، فمعنى جمع. لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مس ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، في الرواية التي بعدها بعرفات، ويقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. طيب، هذا محرم لم يجد الإزار ولبس السراويل، هل يفدي ولا ما عليه فدية؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا فدية. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يفدي، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الذي به أذى من رأسه بالفدية، مع أنه يحلق بالضرورة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني إذا حلق شعره، فقاسوه على حلق الشعر، قالوا: إذا احتاج للبس السراويل فهو كالمحرم الذي احتاج لحلق الرأس، فإنه يحلق ويفتي، لأنه فعل محظورا وهو الحلق، فيجب عليه أن يفتي. وهذا مثله، احتاج إلى فعل محظور وهو لبس المخيط ففعله، فيجب عليه أن يفتي. أيهما أرجح؟ قال بالفدية قياسا على حلق الرأس، ولا القول بعدم وجوب الفدية؟ الراجح عدم وجوب الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره في هذا الحديث، لو كانت واجبة لبينها، قال: السراويل لمن لم يجد الإزار وعليه فدية. النبي عليه الصلاة والسلام رخص السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر بالفدية. طيب، القياس على الرأس، هذا فعل محظور وهذا فعل محظور، لكن أقول بينهما فرق، لأن الرأس يتعلق به نسك، فحلق والتقصير نسك، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالمحرم إذا حلق رأسه ذهب محل النسك ولا لا؟ هذا واضح. أما لبس المخيط فلا يتعلق به نسك. فتبين الآن أن هناك فارقا بين الأمرين، ومن شرط القياس الصحيح عدم وجود الفارق بين الأصل وبين الفرع. إذن الدليل، نقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالفدية، والقياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. ثم أيضا نرجح مرجح ثالث، نقول الأصل ما هو؟ وجوب الفدية وبراءة الذمة. براءة الذمة، فإذا شككنا في وجوب الفدية نبقى على الأصل أنه الأصل، وهو أيضا الأسهل للمكلف أن الفدية فيها حرج، فنبقى على الأصل وهو الأيسر. فلا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم به الله تبارك وتعالى، نبقى على الأصل حتى يقوم دليل واضح على وجوب الفدية. طيب، بعض الناس قد يحتاج إلى غير هذه الأشياء، يعني إنسان في احتكاك في الفخذين، هذا يحصل لبعض الناس يكون بديلا، فيحتاج إلى لبس إيش؟ إما سروال يحول بين الفخذين، أو لفافة من في الفخذ، أو ما شابه ذلك، يعني نوع لباس أيا كان لمنع الاحتكاك. هل عليه فدية ولا ما عليه فدية؟ نقول نفس الشيء بالنسبة لباب اللباس، إذا احتاج لشيء ممنوع فلا بأس أن يفعله وليس عليه شيء. بعض الناس عنده مثلا كنادر طبية ولا لا، يجد النعلين لكنه لا يستطيع أن يحرم بهما لوجود خلل في قدميه، فيلبس الكنادر الطبية لأنه لا يستطيع المشي بالنعلين، قد تكون رجل قصيرة أو رجل طويلة. شوف بعض المحرمين عليه كنادر طبية ويطوف ويسعى، الآن لبس الخفين مع وجود النعلين، نقول نفس الشيء أنه ترك النعلين لعذر مع وجودهما، فهو كالذي لم يجد النعلين. إذن هذه قاعدة في باب اللباس، من احتاج إلى شيء فعله وليس عليه شيء. إذن قول يخطب بعرفات كما سبق يرجح إيش؟ النسخ، لأن الذين حضروا بعرفات أكثر بكثير من الذي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهؤلاء لم يحضروا خطبة المدينة، فلو كان واجبا لبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الوجوب عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهؤلاء أكثرهم لم يحضر خطبة المدينة بلا شك، فيجهلون هذا الحكم ومع ذلك سكت عنه، فدل على النسخ. يعني بعض العلماء ذهب إلى التقييد، قال حديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بالقطع، حديث ابن عمر مقيد، فإذا تعارض مطلق ومقيد نقدم إيش؟ المقيد. نقول نقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه فيه قيد وليقطعهما، حديث ابن عباس مطلق فيقدم المقيد فيجب القطع على كل حال، هذا قول بعض العلم، لكن الراجح النسخ لهذا لما سبق، أنه في شيء هنا يرجح النسخ. عرف التاريخ، تاريخ هذا بعرفات وهذا المدينة، حج ابن عباس متأخر في عرفات، وفي قرينة تدل على النسخ. في حديث يعلى في بعض المسائل، خلي إن شاء الله نبتدي الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كل خير، وأن يبعدنا كل شر، وأن يحفظنا كل سوء، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طولنا اليوم شوي لكن فيه فوائد. البداية بعد البداية.